إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ألا وإني أحمد الله إليكم على نعمة الإسلام وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهاديها إلى صراط المستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي والتمسك بسنته والعمل وفق شريعته انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المجلس الذي سمعني الله واياكم فيه لنرى الاسئله التي يطلبها الإخوة، فيسألني الإخوة أن أقول كلمة قبل الشروع في طرح ما عندهم من مسائل. فأقول إن خير ما يسعى إليه المسلم ويبذل فيه النفس والمال إنما هو العلم بالكتاب والسنة اللذين عليهما مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بل أبدا كتاب الله وسنتي. فكل ما يؤلف من كتب شرعية سواء في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الأصول والفروع وما إلى ذلك، وكل ما ينشر في الصحف والمجلات الإسلامية وكل ما يقال ويلقى في الندوات والدورات، لذلك إنما هو بيان وشرح لهذين المصدرين على وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهادات المجتهدين وبحسب قدرات العلمية والمواهب التي تحلى بها ويتمتع بها هؤلاء المؤلفين والمصدرين والمؤلفين بحسب ما آتاهم الله من فضله. لما كان أعز ما يطلبه المسلم هو العلم الكتاب والسنة، فلا ينبغي أن يمنعه الكسل والعجز عن طلب ما يتعلمه لمعرفة دينه وأداء ما وجب عليه من فرائض وأحكام لأداء الوجه المطلوب شرعا. ذلك لأن العجز والكسل خلقان جميمان استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحرص والعمل، فقال في حديث آخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك يطبقه العلم والعلوم عن الاستزادة العلم وعن الاستفادة من الغير، أي لا يكون الحاجز بينه وبين طلب العلم بالكتاب والسنة. ذلك العلم الذي هو أخو الرياء، والرياء هو إظهار الجميل يراه الناس لا لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن كان مرائيا فلا يحقق قوله تعالى: إياك نعبد. أما المعجب بعلمه وعمله فلا يحقق قوله تعالى: إياك نستعين. لذلك العلم والغرور خلق جميل أيضا يعوق الطريق على المسلم في تدرج مدارك الكمال، كما هو من أعظم المهال في الحال المهال. كما على المسلم أن يتحلى بخلق العدل وقد أوجب الله سبحانه وتعالى العدل في كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين، فالله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. العدل الذي ينبغي على المسلم أن يتحلى به أولا تجاه ربه، من العدل بينه وبين الله سبحانه وتعالى تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، بمعنى يعبده خالصا ولا يشرك معه احدا، فينتسب ويطيع ولا يعصي، ويذكره ولا ينسى، ويشكره ولا يكفره. هذا العدل مع الله سبحانه وتعالى. كما ان المسلم إذا حظي في منصب الحكم والقضاء الواجب عليه أن يعدل بين رعيته، ويعدل أيضا بين خصومه الذين احتكموا عنده. لهذا يأمر الله سبحانه وتعالى في الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أو بالعدل. كذلك المسلم الذي له أكثر من زوجة ويجب عليه أن يعدل بين زوجاته، قوله تعالى اتقوا ما قال لكم مثنى وثلاثة ورباع، نشوفكم ألا تعدلوا فواحد. ويعدل الرجل بين أولاده فلا يقدم ولا يفضل ولا يخصص أحد الأولاد أو بعض الأولاد عن بعض آخر، فإن فعل فلن يعدل كما حصل في حديث نعمان بن بشير أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له في عطية أعطاه لأحد أبنائه، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل بنيك نحلها؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جوف. سلمان الجوف المعظم في رواية دين: أيصبك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لذلك من واجب الأب أن يعدل بين أولاده، والعلماء إن كانوا يختلفون في وجه العدل بين الأولاد بين القائلين بأنه إنما يكون للذكر مثل الأنثى، فالمذهب القوي أنه يعدل بين الأولاد على نحو ما قسم الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى بعد الوفاة، أي يكون للذكر المحظوظ مثنين. كذلك من العدل أن يعدل في القول، ومن عدل في القول أن لا يقول زورا، وأن لا يقول قولا غير سديد بحيث أنه يميل إلى غيره محاباة أو لأجل القرابة أو ما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واجب أن يعدل في القول فيقول القول السديد. المراد بالقول السديد هو القول الموافق للصواب. هذا أمر أيضا الله سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قول السديد يقتدر به اللين في الكلام ومحاولة الاتصال بالحق من غير غلظة ولا فجاجة ولا تلكيد، وإنما يكون القول السديد الموافق الصواب تقترن به الخلق الذي أمر به سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله. قال لمن قائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمه من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا عزمت فوكل على الله. كذلك من العدل ايضا ان يكون هناك العدل في المعتقد، معناه الواجب على المسلم ان يعتقد الحق ولا يجوز له ان يعتقد الباطل. ومن العدل وقوعه اعتقادا وعملا باطنا ظاهرا مع الحق مهما كان. فان وفق وقت الحق فيكون متماشيا مع ما يامره الشرع به من الوقوف مع الحق، بل يذهب الشرع الى ابعد من ذلك في العدل، فاوجب العدل فضلا عما قد ذكرنا عن ايمان العدل بين زوجاته واولاده بل حتى مع نفسه. فالشرع امره ان يعدل حتى في مشيته، اقصد في مشيته، وامره ان يعدل في نعله فلا يمشي بنعل واحده، وامره ان يعدل في بدنه فلا يجوز له ان يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، لانه لم يحدث هذا العدل المطلوب بين اعضائه، بل امره حتى ان يعدل في شعره فلا ياخذ من الشعر على هيئه قزع بحيث لا يعدل في شعره فياخذ من جانب ويترك من جانب. قال عليه الصلاه والسلام للرجل الذي حلق بابنه قزعا فقال احلقه كله او اتركه كله. فهنا ايضا العدل يتحقق حتى في جسمه. فاذا السير او التحلي بخلق العدل الاتصاف به امر او خلق عظيم، ان حققه فقد حقق نفعا كبيرا. وعلى المرء ايضا ان يتحلى بخلق الصدق، ذلك لان الصدق فضلا عن كونه خلق فهو من مكملات الاسلام ومن مكملات الايمان، وانه بالصدق الصدق يعد طريقا الى ابعد اماني المسلم واقصى امانيه هو دخوله الجنه، كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، وما زاد الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، وما زاد الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. ذلك أوجب الصدق وأوجب اجتناب هذا الاجتناب الكبير، لأن مصيره هو النار، بل أثنى الله سبحانه وتعالى على الصادقين وأوجب علينا أن نكون معه. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل أثنى على الصادقين في العديد من الآيات القرآنية، قال: الصادقين والصادقات، قال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخره. الصدق له مظاهر. الصدق قد يكون الصدق الحديث واللسان. الإنسان إذا تكلم لا يقول زورا ولا يقول كلمة. وفي الحديث الصحيح أن المسلم لا يكذب، أي أن المسلم كامل الإسلام يمنعه إيمانه أن يكذب، الواجب عليه أن يقول الصدق ولو كان مؤمنا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين الحديث المرفق بالكذب. قال آية منهم في الثلاث: وذكر إذا حدث الحدث. كذلك من الصدق مع الغير. الصدق مع الغير من المسلمين أن تكون نصيحته حيث يرى أن فيها عنده نفع، فينصحه بذلك الشيء الذي يريده بنفسه، فلا يخادعه ولا يغشه، فإن فعل ذلك فيكون صادقا معه. كذلك من الصدق في العزم، فإن أقدر المسلم على خير من الخيرات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخيرات وفعل الخيرات، فقال المولى عز وجل: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال فاستبقوا الخيرات، قال: سارعوا الى مغفرة من ربكم. من الصدق أن لا يتردد في فعل الخير، بل لابد أن يكون صادق العزم، وأن يمضي بكل قوة إلى فعل ذلك الأمر الذي يعود عليه بالخير والفضل. كذلك من الصدق أن يكون صادق الوعد. فالصدق في الوعد إذا وعد أتى بما وعد به على نحو متفق عليه، مكانا، بضاعة، أو ما إلى ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السابق أن آية المنافق إذا وعد أخلف. كذلك من الصدق بعض صدق الحال، الإنسان ينبغي أن يكون في حاله يظهر المظهر الحقيقي ولا ينزل منزلة هو دونها، ولا ينزل منزلة هو فوقها، فلا بد أن يكون حاله يترجم ما هو عليه في حقيقة الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: تشبعوا بما لم يعطى فلابس تغيزوه. قد أختم هذا الكلام بأن المسلم أيضا يحرص أن يكون متخلقا بخلق الاعتدال، والاعتدال هو أقوى الاستقامة، فلا يكون بين يجب أن يكون بين الوسط بين المغالاة والمجاهرة، وسط بين الإفراط والتفريط، كما هو شأن هذا الدين، ووسط بين اليهودية والنصرانية. وقال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، هذا وسط بين هذا وذاك. وأهل السنة والجماعة وسط بين سائر الطوائف، لأنها ليست من أولئك الغلاة في الدين كالخوارج ومن على شاكلتهم، أو ممن يتصفون بالمجافاة والتقريب كشأن المرجعة ومن تبعهم، في اختلاف أنماطهم وأشكالهم من أنواعهم. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وصل لا شطط ولا كسر في كل مجال، ويكفي صاحب الاستقامة والاعتدال شرفا وفخرا قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قوله تعالى أيضا في الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التخلق بهذه الأخلاق الحميدة، لأن هذه الأخلاق في أصل الدعوة السلفية وأسس بنائها إنما تنبني أساسا على التوحيد وعلى الاتباع وعلى التزكية، وهذه التزكية هي أن يطهر النفس من كل الغوائل، من كل العوالق الذميمة التي قد يتصف بها لا ينبغي لا يتصف بها المسلم. فهذه التزكية أساس من الأسس ومن الدعائم الكبرى للدعوة السلفية المباركة. وأظن أني ذكرت كلمة قصيرة حول هذه المسألة التي أردت أن أسس كلامي على هذا الأساس الأخير، وهو الوجود التخلق بالأخلاق الصحيحة الفاضلة التي دعا إليها الشرع حتى ينعكس السلوك المسلم سواء سيرة المسلم وتجد القضاء الصحيح خاصة عند النفوس من يتعاملون معهم فلا يعاملونهم بغش يكونون صادقين معهم وبخداع وأن يتعاونون معهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان ذلك لأن أساس الأخوة الإيمانية قائم على تعاون على في الدين فلو انتفى التعاون في الدين فتنتفي معمور تلك الأخوة الإيمانية ولا شك أن الأخوة الإيمانية أقوى وأولى من أخوة النسب الله تعالى إنما المؤمنون إخوة حتى الأبوة الدينية أولى من الأبوة الطينية كما يقال أي أولى من أبوة النسب لأن أبوة الدين إنما هي رافد روافد الآخرة أما الأخرى فليست كذلك ولا شك أن الآخرة أولى من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لكم من الأولى وقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
هذا السؤال يقول أيها لي الأمل مستند كثيرا من الظن إن بعض الظن جدا هل يستند كل الظن لأن لا يقع في هذا الدار هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها وهل هناك ظنون خالية من الإثم؟ كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم هل يستند كل الظن لأن لا يقع في هذا الدار هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها وهل هناك ظنون خالية من الإثم؟
الظن الذي يرى في الآية ومجرد التهمة التي لا سبب لها بحيث يتهم الغير بتهمة كتهمة الحدود أو إتيان الفواحش لكن لا تظهر منه في ظاهره لا تظهر منه تلك التهمة جليلة أو لا تظهر منه أصلا فاتهامه بالباطل أو بالسوء الأصل في المنع لأنه يفضي إلى تصدع أركان الأخوة الإيمانية التي ذكرناها آنفا وإنما ذكر الشرع هذا حتى يحرص المسلم ليتحفظ من الظنون التي قد تساوره ليقوي ما يجب تقويته، لأن من الظن ما هو مأمور باتباعه، ومن الظن ما هو مأمور باجتنابه. أما الظن مأمور باتباعه المسائل الشرعية المبنية على أمور ظنية كالقياس ودلالة العموم وخبر واحد عند جمهور عن العلم الذين يرون مثل هذه الأصول دلالتها دلالة ظنية وليست دلالتها دلالة قطعية. مع ذلك أوجب الشرع لنا العمل بمثل هذه الأحكام الشرعية في مسائل الدين، وأننا نعمل بالظن الذي حمل بحمل وتعالى. لكن الظن هذا الذي في الآية هو ظن السوء لأهل الخير والصلاح، أي أهل الخير والصلاح يظن بهم الظن ظنا فيه قبح وفيه سوء. هذا إذا لم يتعدى الكلام فمغتفر وليس عليه إثم، ولكن ينبغي أن يزيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. لكن مع ذلك أنه مع أهل الصلاح على الخير فينبغي له أن يظن بهم أن السوء، فإن ظن بهم ظن السوء هذا إن تكلم به وأبداه فهو آثم. والجملة التي جاءت بعد قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تعليم على الجملة الأولى التي فيها وجوب اجتناب الظن، تعليله إنما يكون بالظن إن بعض الظن، أي إن بعض الظن وظن السوء، وليس كل ظن، لا بد أن يكون ظن سوء، أي يظن الظن السوء بآل الصلاح والخير. وكما في الآية: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وذكر هنا قيد بظن السوء. هذا ما عليه جماهير الأمة خلافا لبعض مذاهب المبتدعة الذين يرون أنه لا يجوز العمل بالظن في الأحكام الشرعية. وهذا ولا شك إذا قيل كذلك وعمم الحكم كذلك لازم منه طرح جملة كبيرة من الأحكام الشرعية المؤسسة على هذه الأدلة الظنية التي ذكرت آنفا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن هذا القول من المبتدعة هو شاذ عن سائر المسلمين لا يعول عليه، ولا علم عند الله.
الآخر يقول رجل استأجر عقارا أو محلا لمدة سنة وأخذ أجرته مقدمة، الأجرة قيمتها أكثر من 30 مليون. هل في الإيجار زكاة وكيف تزكيها إذا أخذها؟ في الإيجار زكاة وكيف تزكيها إذا أخذها أم أخرى؟
ثم البيوت التي تقطع والسيارات التي هي سيارات أجرة والأراضي التي تقطع، إنما الزكاة تكون على الأجرة لا على العين، بمعنى أنه لا يزكي عين السيارة التي يسترزق بها صاحبها عن طريق الإزاحة، وإنما الزكاة تقع على ذلك الإيجار، أي ذلك المال الذي يأخذه في مقابل انتفاع الغير بتلك السيارة، وليس الزكاة في عين تلك السيارة. يعني لا يوقع السيارة هذه مقدارها أو قيمتها ثمنها مثلا 60 مليون يخرج هو الأشهر على أسكن الله، فإن الأموال التي يدخلها عن طريق هذه السيارة وتلك البناية إذا كان عنده مال أصلي ودخلت هذه الأموال إلى ماله الأصلي يعتبر هذا المال المال المستفى، المال المستفى يضم إلى الأصل ويخرج منه ربع الأشهر في كل هذه الأموال موجودة. إذا لم يكن له مال أصلي بحيث هذه الأجرة التي يأخذها هو الذي يدخرها أو يضعها ثمنه، فإن بلغت نصابا فيبدأ معه يحتسب الحول حولان الحول حتى بعد ذلك إذا مر عليها الحول أخرج منها ربع الأشهر. فإن لم تصل ولم تبلغ نصابا فليست فيها زكاة، وإن بلغت نصابا ولم يمر عليه الحول حتى انتقص ذلك النصاب لم يكن عليه زكاة أيضا، وإذا بلغ النصاب بعد مثلا 6 أشهر بلغ النصاب في هذا الحال يعيد يحتسب من ذلك اليوم الحول كامل وهكذا.
ما حكم هذا الفعل؟ ما حكم من يصلي صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة الجماعة؟
صلاة الفريضة من حيث نوعها غير صلاة الجنازة، إن كان إجماع جامع واحد من حيث الجنس، هذه الصلاة جنسها لكل جنس، لما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، الصلاة عامة وجنس الصلاة سواء كانت فريضة ل4 ركعات أو فريضة ل3 ركعات أو فريضة ل2 ركعات أو كانت نفلا ب2 ركعات أو بما يزيد، أو تعمل صلاة جنازة، لأن كل هذه بتؤدي صلاة. ولهذا أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذا لا صلاة النكرة في سياق النفي تعم، فهو شامل حديث يشمل حتى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة التي لا يقرأ فيها بأم الكتاب فلا صلاة هذه تصح عندها، فلا صلاة إلا بأم الكتاب. فإن أن الجنس أن يكون الجنس واحد، لكن قد يختلف بالنوع، فنوع الفريضة غير نوع صلاة الجنازة. والطواف بالبيت سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أجاز لي فأتكلم فيه، أو كما قال. فهذا سماه صلاة أيضا، لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة غير هذه الصلاة، هو من حيث الجنس واحد، لكن من حيث النوع يختلف. وصلاة الفريضة فيها ركوع وفيها سجود، نعم هي الأقوال والأفعال المبتدأة في التكبير مختتمة بالتسليم، بينما صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما فيها تكبيرات، فقد تكون أربع تكبيرات وقد تكون تسع تكبيرات أو ما بينهما. فإذا هذه صلاة هذه صلاة، لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة من حيث النوع. كذلك طواف البيت صلاة، لكن طواف البيت غير الصلاة الأخرى التي هي المعروفة من ركوع وسجود، مع أنه لا يجوز لا في الصلاة الفريضة على النهر لا يجوز الكلام، قد كان يجوز الكلام من قبل ثم منعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قال: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وأنه مما أحدثه في أمره ولا تكلموا في الصلاة، فمنع الكلام في الصلاة ومنع الكلام في الجنازة وجزء الصلاة في الطواف. إذا الاختلاف في النوع لا يفتح مجال الجواز في الاقتداء بالإمام في الصلاة المغايرة من حيث النوم، بمعنى هذه صلاة الجنازة وهذه صلاة الفريضة، فلا يجوز له أن يقتدي بالإمام الذي يصلي على الجنازة وهو يصلي صلاة فريضة باختلاف نوعيهما. الصلوات التي يختلف نوع كل واحد منهم، على أن أذكر أو أنبه إلى أن المقتدي في الإمام إذا أراد أن يدخل معه في صلاة من داعينا لصلاة الإمام. العلماء يختلفون في ذلك على مذهبين. مذهب مالك وابو حنيفة أنه لا يجوز عندهم اختلاف نية الصلاة، لا بد أن يوافق المأموم صلاة إمامه. إن صلى الإمام الظهر أو صلى الإمام العصر لا يجوز للمأموم أن يصلي الظهر وراءه، وإنما الواجب عليه أن يصلي العصر وراءه. ومن قال بوجوب الترتيب قال في هذا الحال يصلي العصر جماعة ثم يعيد ترتيبا الظهر والعصر، ومن لم يرى وجوب الترتيب قال يصلي العصر وراء يصلي العصر موافقة للإمام ثم يصلي الظهر بعده. هذا كله عند من لا يقول بجواز في نفس الجنس والنوع، يعني لا يجوز مباينة واختلاف المأموم عن نيته مع إمامه. قال أنه لا يجوز أن يصلي إلا في نية موافقة لنية الإمام في نوع تلك الصلاة وفي عين تلك الصلاة، لا بد أن تكون العين مطابقة. أما الذين أجازوا الصلاة مباينة مع الإمام أي يجوز للمصلي أن يصلي صلاة الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر، فإن عنده تجوز المباينة في عين تلك الصلاة، بمعنى يفارقه في ويخالفه في نية الاقتداء بالنية، إلا أنه أوجب أن يكون النوع واحد. لا يجوز أن تكون صلاة هذه جنازة وهذه صلاة طريقة، فلا يجوز العكس أيضا، لا يجوز للإمام يصلي الفريضة المأمون يصلي جنازة علما أن هذه لا تقع، لأن الجنازة لا تكون حال صلاة الإمام صلاة الفريضة. إذا الحاصل الذي أحدث وجه فيه أو ألفت فيه أنظاركم هو قوم الذين يمنعون مباينة يمنعون أو يوجبون موافقة نية الإمام مع المأمون، هذه ولا شك عندهم أنه لا تصح صلاة الجنازة صلاة الفريضة وراء الجنازة من باب أولى. أما الذين يجيزون صلاة النية أو اختلاف النية مباينة نية المأموم عن نية الإمام الذين يجيزون ذلك، يعني لا يجيزون صلاة فريضة وراء صلاة الإمام يصلي الجنازة باختلاف نوعيهما. والصحيح من الأقوال بالنسبة للمباينة أنه يجوز مباينة الإمام بنية، بمعنى يجوز له أن يصلي الفرض وراء إمام يصلي النفل، ويجوز النفل وراء إمام يصلي الفرض، ويجوز أيضا الصلاة وراء المسافر، وصلاة المسافر وراء المقيم، وصلاة والصلوات الجميع ثبتت في النصوص في أحاديث من أحاديث معاذ الذي كان يصلي الصلاة العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة ما يأتي إلى قومه كما في حديث جابر في قباء، فيصلي به. فكان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم، هو يصلي النفل وهم يصلون وراء الفريضة. كذلك العكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف، كان يصلي صلاة الخوف بالخوف، يصلون معه بداية فريضة وراء فريضة، ثم يأتي قوم آخرين يصلي بهم هو فريضة نفلا وهم يصلون فرضا وهكذا. فالحاصل المهم الجواب على السؤال الأخ أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الفريضة وراء إمام يصلي صلاة الجنازة باختلاف النوعين. والعلم عند الله تعالى.
الشيخ يقول حكم من تبرع بشيء من أبائه توفي مثلا.
جواب على السؤال ينبغي أولا التفريق بين المتبرع، يعني إذا كان هذا المتبرع مؤمن أو كان كافرا. إذا كان كافرا فصح هذا، لأنه يفهم من مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. ذكر المؤمن هنا في مفهومه مفهوم بمعنى أنه لا يتحقق الأمر بالنسبة للكافر. لكن هل يجوز للمسلم الحي أن يتبرع بأعضائه إلى غيره؟ المسألة تحكمها في الأصل ضمن القواعد، أن هذا الأصل أن المرء لا يجوز أن يتصرف في أعضائه إلا إذا كان هناك نص يجيز له أن يتصرف فيه، سواء كان النص بسنة الفطرة مثلا أو نص الذي قال في صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، بمعنى أن الضر ينزل. فإذا مثلا جسمه لا يجوز له أن يتصرف فيه بقوله تعالى حكاية عن إبليس ولا مغنهم لا يغيرن خلق الله. فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومهما كانت صورته جميلة أو ذميمة فهو فخلق الله كله حسن، والذي أحسن كل شيء خلقه، وقرا خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فلا يجوز له التصرف في بدنه إلا بدليل، الدليل إما أن يكون كما قلت آنفا في سنن فطرة أو من حيث دفع الضرر، سواء كان الضرر هذا ضرر في الأصل ضرر مادي، وأدرج بعضهم الضرر المعنوي أيضا. لكن تارة يذكر أهل العلم أنه في حالة موت الميت، لكن تعلق بالميت بعض الحقوق للآدميين الأحياء، فإنهم يقدمون مصلحة الأحياء على مصلحة الأموات، ذلك لأن ويمثلون بعضهم فيمن مثلا سرق سارق جوهره فاتبعها فماتها فدفن بها فيجوز عندهم شق بطنه واستخراج تلك الجوهرة واللؤلؤة لأنه تعلق به حق الغير. فإذا دفن الميت في مكان يمكن أن تنجرف التربة بحيث يتعرض إلى الناس، أو في مكان تمر عليه القنوات صرف المياه القذرة التي لا تليق بحرمة الميت المسلم، فيجوز الحال هذه نفش قبره وصرفه إلى مكان آخر إلى آخره. الذي أحببت أن أصل إليه هو أنه يفرق بين المسلم والكافر، ويفرق بالمسلم أيضا بين من كان آيلا إلى الموت وبإذنه أجاز أخذ أعضائه، فللمسلم الحي أن يأخذ من أعضائه إذا رضي، أن يأخذ منه لأن أيلولته إلى خوذه تراب. فإن كان يجوز أخذ الجوهر منه يجوز أخذ أعضائه بعد موته من باب أولى، لأنه في حياة الغاية وغاية حياتي فمصلحته أولى من مصلحة الميت. أما إذا كان على قيد الحياة فإذا أنه الرجل في قيد الحياة يتمتع بالصحة الجيدة لكن غيره يحتاج مثلا إلى فدية، فهل يجوز له أن يعطي التفدية عنه ويتصرف في بدنه؟ ونعم نظرة إن شئت نظرة مبنية على الأخوة التامة والأخوة الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بالجسد الواحد، قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى من عور فدعا له سائر الاعضاء سائر الكمة، وقال في آية أخرى ولا تلمزوا أنفسك، ثم لمز النفس بمعنى أن النفس كلها نفس واحدة، فإذا طعن في أخيه معنى طعن في نفسه، أنه كان في النفس باعتبار أن نفس المؤمنين نفس واحدة. من هذا المنظور أجاز بعض أهل العلم الإعتاق، ولكن الإعتاق الاستبياء لكن أحاط ذلك بجملة من الشروط، ومن جملة هذه الشروط التي أحاط بها أولا أن يكون المريض يحتاج إلى الاستبياء، أن تكون كليته مناسبة له، وأن تكون نسبة النجاح فيها كبيرة، وألا تضر أو لا يتضرر لنزع هذه. في هذا الحال أجاز بهذه الشروط، أجاز إعطاء وبرضا صاحب الجسم أن يعطي لأخيه هذا، فإذا التصرف هو إزالة الضرر، والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، أي أن الضرر يزال سواء كان الضرر في نفسه أو الضرر على غيره، فيزال معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضرار نفسه ويحقق مصلحة لغيره، فإن مصلحة حياة غيره